أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قبل أن ندخل في السورة السادسة، بالنسبة للسؤال الذي وجهه بعض الأعزاء بأن المستند لو كان هو سيرة العقلاء فحينئذ ينبغي أن نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيما لو لم يكن الإقرار بعد الإنكار. الجواب عن هذا السؤال في الواقع فيما اخترته سابقا، قد راعيت القدر المتيقن، حيث ذكرنا أن المستند في الفرع السابق إن كان هو قاعدة إقرار العقلاء فلا تنفع في المقام، لأن هذا الإقرار إقرار لصالحه وإقرار لا يصدق عليه أنه إقرار على نفسه. وإن كان المستند ما تبنيته في الفرع الأول من أنه في باب النكاح لا يشترط الإشهاد ولا تسجيل النكاح وما شابه ذلك من المعاملات الرسمية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يحصل بين زوجين وبين رجل وامرأة ادعاء للزوجية، هذا أمر شائع، فلو كان صرف الادعاء لا يكفي لإثبات الزوجية لكثر السؤال عنه في الروايات، والحال أنه ليس له عين ولا أثر، مما يدل على كفاية الادعاء. طيب فيما نحن فيه يوجد ادعاء لكن بعد الإنكار، فإذا رجعت المسألة إلى المتعارف عند العقلاء، العقلاء يقبلون الإقرار والادعاء بعد الإنكار إذا لم يكن صاحبه متهما، وإذا أبرز عذرا لإنكاره السابق فحينئذ يعاملونه العقلاء معاملة الإقرار والادعاء الابتدائي. هذا في الواقع اقتصارا على القدر المتيقن، ولم نقبل الإقرار والادعاء بعد الإنكار بشكل مطلق، بل كنا بهذين القيدين. على كل تقدير نرجع إلى الصورة الجديدة، وهي لو رجع المدعي عن ادعائه. الصورة السابقة كان لو رجع المنكر عن إنكاره، هذه الصورة لا، رجع المدعي عن ادعائه. كان يدعي الزوجية فالآن رجع عن ادعائه، الماتن رحمة الله عليه عبارته هكذا: وكذا المدعي إذا رجع عن دعواه وكذب نفسه. نعم، يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البينة منه على دعواه، إلا إذا كذبت البينة أو كذبت البينة أيضا نفسها. هذه عبارة المات. كما نلاحظ في المقام، الرجوع في الدعوة طارة يكون قبل إقامة البينة، وأخرى يكون بعد إقامة البينة، فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول: لو رجع المدعي عن دعواه قبل إقامة البينة، الماتن رحمة الله عليه في هذا المقام حكم بسماع رجوعه، أي رجوعه يكون مقبولا، فكأنه لم يدعي، فيوافق المنكر، فحينئذ لا تثبت الزوجية ولا يثبت أي أثر من آثارها. الكلام في هذا المقام طارة في أصل ثبوت الزوجية، وأخرى بلحاظ آثارها. أما بلحاظ أصل الزوجية فلا ينبغي الريب بأن أصل الزوجية لا يثبت، لأن الزوجية من العناوين القائمة بطرفين، والمفروض أحدهما منكر لها، والآخر وإن كان مدعيا في الابتداء لكنه قبل أن يبرز أي وسيلة من وسائل الإثبات من بينة أو يمين مرتدة أنكر. فبما أنه بحسب الفرض قد كذب نفسه قبل إبراز أي وسيلة من وسائل الإثبات، فحينئذ واضح بأن الزوجية لا تثبت. والظاهر أنه لم يخالف في ذلك أحد، إنما الكلام بلحاظ آثار الزوجية، فإن المدعي بادعائه السابق كان ادعاؤه ذلك إقرارا منه على نفسه بجملة من الآثار قبل أن ينكر، عندما ادعى الزوجية أن هذه المرأة زوجتي، لو كان المدعي هو الرجل يعني يجب علي النفق، يعني لا يجوز أن أتزوج من أختها، ولا من أمها ولا من ابنتها ولا الآثار التي عليه. ادعاؤه يستبطن هذا الإقرار، سيد الخوي رحمة الله عليه يقول عندما ادعى وأقر بهذه الآثار يشمله إطلاق إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الآن رجع عن إقراره، ورجوعه عن إقراره صرف ادعاء لم يقم عليه دليل، والإقرار نافذ وحجة مطلقا. رجع أم لم يرجع؟ فبلحاظ آثار الزوجية التي عليه لا يسمع الرجوع، يعني يبقى لا يجوز له أن يتزوج من الخامسة، ولا يجوز أن يتزوج من أختها، ويجب عليه أن ينفق عليها. هذا إذا كان المدعي الذي رجع عن ادعائه كان هو الرجل، وإن كان هو المرأة فلا يجوز لها أن تتزوج من غيره، وإذا أرادت أن تخرج من البيت لا بد أن تخرج بإذنه على القول بلزوم الإذن. إذن واضح الإشكال الذي ذكره السيد الخوي هكذا، أنه هو عندما ادعى أقر على نفسه بهذه الآثار. أصل الزوجية لا تثبت بمجرد الادعاء، يعني لا بد له من بينة أو بيمين مرتدة، والمفروض أنه لم تحصل، لكنه يقر بالزوجية. إقراره بذلك يرتب عليه جملة من الآثار. قاعدة الإقرار مطلقة، رجع أم لم يرجع؟ ادعاؤه بعد ذلك للرجوع إذا لم يقم بين على هذا الادعاء لا قيمة له، يبقى الإقرار نافذا. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. في الواقع هذه المسألة هي صغرى لكبرى كلية يظهر من طبقة الفقهاء بعد المحقق الحلي رحمة الله عليه التسالم عليها. ما هي هذه الكبرى الكلية؟ وهي أن الإنكار بعد الإقرار لا يسمح مطلقا. الإنكار بعد الإقرار لا يسمح، وأكثر الفقهاء بعد المحقق الحلي تعرضوا لهذه الكبرى. فمثلا الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، اللي هو أستاذ العلامة في المعقول، الخاجة نصير الدين الطوسي غير معروف عادة في المباحث الفقهية، لكن عنده كتاب بعنوان جواهر الفرائض يتكلم فيه عن أحكام الإرث. في فرع الإقرار إقرار بعض الورثة بوارثه. بعدما مات الأب جاء واحد ادعى أنه عندنا أخ، أقر بوارثه، وهذا الإقرار إقرار ماذا عليه؟ أنه إذا أقر بأخ سوف ينقص من حصته، فالإقرار يقبل. فلو جاء بعد ذلك وأنكر، قال ولا يقبل الإنكار بعد الإقرار على حال، يعني مطلقا لا يقبل. هذا الخاجة نصير الدين الطوسي. الشهيد الأول رحمة الله عليه في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد في مبحث رجوع الشهود بعد شهادتها في الأمور المالية أيضا قال والإنكار بعد الإقرار غير مسموح. نجم الدين بن جعفر الزهدري الحلي في كتاب إيضاح ترددات الشرائع، عندما كان كتاب الشرائع متعارف درسته في الحوزة كان هذا الكتاب معروف عند الطلاب بكثرة، لأنه من مشكلات كتاب الشرائع ما هي الترددات، لماذا يتردد في هذه المسألة، الذي يرجع التردد إلى أنه يوجد في المسألة وجهان، وجه يؤيد هذا القول وجه يؤيد قول الآخر، عندما يتكافأ يتردد. الآن التعبير الشائع عند الفقهاء ماذا فيه إشكال، هذا في الشرائع بصيغة تردد تظهر. فلذا كتبت كتب في شرح ترددات الشرائع. أيضا في مقام التعليق على قول المحقق الحلي رحمة الله عليه في كتاب الإقرار عنده هذه العبارة والاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد. استثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد. استثناء من الجنس هو الذي يقال له الاستثناء المتصل، من غير الجنس هو الذي يقال له الاستثناء ماذا المنقطع. فهنا تردد في كتاب الإقرار في الاستثناء من غير الجنس. في هذا الكتاب شرح هذا التردد بقوله لما فيه من الإنكار بعد الإقرار، هذه جهة من جهات التردد. كذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد في أكثر من موضع يرسل هذه القاعدة إرسال مسلمات، ومثله الفاضل الهندي في كشف اللسان. فإذا ما نحن فيه من صغريات هذه القاعدة يصدق عليه أنه أنكر بعد إقراره. فلا نحتاج حينئذ إلى إفراد دليل خاص لهذا الفرع بعد انطباق تلك القاعدة عليه، إنما الكلام في أصل هذه القاعدة، هل هذه القاعدة ثابتة، وعلى تقدير ثبوتها هل لها كلية أم لا. إذا لم تكن ثابتة أو كانت ثابتة لكن لا كلية لها، لا نستطيع أن نستفيد منها فيما نحن فيه. الذي يظهر منهم أن مستند لهذه القاعدة أحد وجوه ثلاثة. الوجهان الأولان من الوجوه النقلية، والوجه الأخير خلينا نعبر من الوجوه التحليلية. الوجه الأول ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. وجه الاستدلال بهذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام استثنى في العمل بالإقرار الذي يأتي بعده إنكار، استثنى موردا واحدا وهي ما يرتبط بالرجم. لواحد أقر بما يستوجب الرجم ثم بعد ذلك أنكر، الإمام عليه السلام لا يرجم. أما غير هذه الموارد، إذا أقر وأنكر لا يقيم عليه الحد. فإذن هذا يعني أن هذه القاعدة لها كلية لم يخرج عنها إلا ما يرتبط بمسألة الرجم. إذا كان لها كلية تنفع لما نحن، واضح الاستدلال؟ في الواقع أنه هذا الدليل كان له وجه لو أن الإمام عليه السلام يتكلم عن هذه القاعدة بشكل مطلق، يعني لو قال هكذا: في كل مورد أقر ثم أنكر لا يسمع إنكاره إلا في الرجم، كنا حينئذ نأخذ بكلية هذه القاعدة في غير مورد رجم فتشمل ما نحن فيه. لكن الصحيحة ليست كذلك، صحيحة موضوعها الحدود، فهذه لها كلية لكن في باب الحدود. فهذا الدليل لوحده لا يصلح للتمسك بهذه القاعدة لما نحن فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما رواه الشيخ الطائفة رحمة الله عليه في كتاب التهذيب، والرواية أيضا صحيحة السند، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره. كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره. هذه الصحيحة محمولة على الإنكار بعد الإقرار، فإذا أقر هذا أول الكلام ثم أنكر هذا آخر الكلام. أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يبالي بآخر الكلام، فلا يأخذ بالإنكار، يأخذ بالأول. واضح كيفية الاستدلال؟ لكن المشكلة في هذه الصحيحة أن النسخ فيها مختلفة. في نسخ يأخذ بأول الكلام، في نسخ لا يأخذ بأول الكلام. على نسخة يأخذ بأول الكلام تحمل على الإنكار بعد إخراج، على نسخة لا يأخذ بأول الكلام تؤخذ على القرائن، تحمل على القرائن. أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينتظر لكي تنتهي القرائن فيكون المدار على ما يأتي في الآخر هو الذي يفسر ما يأتي في الأول. نسخة صاحب الوسائل لا يأخذ، بعض النسخ الأخرى يأخذ. فلم نجزم بالنسخة المعتبرة الصحيحة فلا يمكن أن نستدل بالرواية. هذا هو الوجه ماذا؟ الثالث. الوجه الثالث الذي عبرنا عنه بأنه وجه تحليلي، وباعتقاد أن هذا هو أقوى الوجوه، وممن تمسك به بشكل صريح هو الشيخ البحراني في تكملة الحدائق، يعني ولد صاحب الحدائق إذا ما كنت مشتبه أو لا أخوان. نعم،
ابن أخيه.
ما سمع؟
ابن أخيه.
ابن أخيه، جيد. في عيون في كتاب عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق يستدل بهذا الدليل، يقول هكذا: أنه إذا الإنسان أقر بحق في ذمته على شخصه، مثلا أقول هذا الكتاب الذي في يدي لجناب الشيخ، فبمقتضى إقراري ثبتت ملكية الكتاب له. كي تخرج عن ملكه بحاجة إلى ماذا؟ إلى مخرج. ما يوجد في مقامنا هو أنه بعد أن ثبت له الحق وثبت له الكتاب أنكرت، ما عندنا دليل يقول إنكار العقلاء على غيرهم حجة. فالإقرار حجة لا يعارضه ولا يزاحمه الإنكار، فنبقى على حجيته. واضح صار الفكرة؟ بمجرد الإنسان يقر، شوف الآن هذا الكتاب بيدي، إقراري على خلاف مقتضى قاعدة اليد أمارة على الملكية، يعني لو لم أقر كان ظاهرا يثبت بأن هذا الكتاب لي، لكن بإقراري التي هي أمارة أقوى من أمارة اليد صار الكتاب ملكا له، ثبت له الحق. حتى نخرج الكتاب عن ملكه نحتاج إلى دليل، والإنكار ليس دليلا. هذا هو الاستدلال التحليلي الذي ذكره في تكملة الحدائق، ويظهر من السيد البجنوردي رحمة الله عليه في القواعد الفقهية الميل إلى هذا الدليل. ولعله يفهم من تطبيقات من تقدم على هذين لهذه القاعدة. هذا الدليل بهذا البيان باعتقادي صحيح، لكن يستبطن هذا الدليل إلغاء لكلية القاعدة. يعني على الرغم من قوة هذا الدليل إلا أنه يستبطن إلغاء كلية القاعدة، لأنه بالبيان المتقدم إنما ينفع في مقام ثبوت الحقوق كالأمور المالية، أما في مقامنا فيما يرتبط بزواجه من الخامسة أو من الأم أو الأخت، هذا ليس من قبيل الحقوق، كي يقال بأنه دخل في ملكه وتحت حق الآخر فإخراجه يحتاج إلى دليل والإنكار ليس دليل. إذن هذه القاعدة لا نسلم بأن لها عموم لما نحن فيه. نعم، لو تم الاستدلال بصحيحة هشام بن سالم الواردة في التهذيب أن كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره لكان للتعميم وجه، والإنصاف أن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإن وردت هذه القاعدة بمضمون هذه الألفاظ في الروايات، لكن لا نسلم بأنها قاعدة تعبدية، بل تلك النصوص الدالة على هذه القاعدة هي إمضاء لها، وهي قاعدة ماذا؟ عقلائية. ويشهد لذلك وجود هذه القاعدة في الشرائع القديمة، فهي قاعدة عقلائية، فتكون الروايات دورها دور الإمضاء لهذه القاعدة وليس دور التأسيس لقاعدة جديدة. بناء على ذلك سعة الدليل الممضي وضيقه يرتبط بالممضى العقلائي، حينئذ نقول أن العقلاء عندما يتراجع شخص عن إقراره ويبرر وجه إقراره ولا يكون متهما، فإن العقلاء إما أنهم لا يأخذون بإقراره السابق أو يتوقفون. يعني إذا واحد الآن قال أنا عندما ادعيت أنها زوجتي كنت أظنها فلانة، الآن عندما عرفت أنها لا هي امرأة أخرى أنا الآن أنكر الزوجية، أوافقها على إنكار الزوجية. وهذا مرجعه في الواقع إلى عدم اتحاد موضوع الإقرار مع موضوع الإنكار، أو لا. أنا مثلا في مثل البيع والشراء، أنا عندما أقريت بأني قبضت الثمن كان إقراري مجاراة له على وفق العادة. ولذا نلاحظ أن المحقق في الشرائع في مثل مورد الإقرار بقبض الثمن ثم التراجع عنه مبررا له أنه على وفق العادة ذهب إلى سماع الإنكار وعدم تأثير الإقرار.
نعم. بعض الآثار مترتب على ادعائه الأول كانت آثار مالية، ثبوت المهر وثبوت النفقة.
لا، هذه
صح. إنكاره من هذا التهرب.
صحيح. قلنا أنا عم قيد، قلت بشرط أن لا يكون متهما. اتفقنا إذا كان متهما بلى، هذا بحث آخر. لا، ولذا القدر المتيقن الذي نؤمن بأن القاعدة حينئذ لا تجري فيه هو إذا برر إنكاره وبرر عزوفه عن الإقرار السابق ولم يكن ماذا؟ متهم. وعلى كل تقدير هي المفروض المرأة ماذا؟ منكرة. فحتى يثبت الحق لابد من الفاعل والقابل. التفتنا، المفروض المرأة أيضا منكرة، لأجل ذلك لم نجعله مثل الإقرار بكتاب لي على بأن هذا الكتاب الذي في يدي على فلان. على كل تقدير، فلا نسلم حينئذ بأن قاعدة الإقرار تجري في المقام. للبحث تتم إن شاء الله، يأتي الحديث عنها غدا، والحمد لله رب العالمين.
إذا كان مقصودهم أنهم المكتب في شيء من الحل أو الحر من الحرمة يحتاج إلى مخرج شرعي من الحلية والحرمة، وما يأتي هذا الإشكال في عالم كله؟
إذا كان مستندهم في قاعدة أن الإنكار بعد الإقرار لا يسمع ماذا؟
يعني إذا عممنا كلامهم بطريقة أنه الداخل في حرمة الشيء، إذا ثبتت الحرمة فالخروج من الحرمة لا يحتاج إلى دليل، أو بالعكس.
أي
مثلا مثل مثال الزواج بالأخ أو الأم مثلا، إذا ثبتت حرمته صارت تناوليته لا نحول عن الحرمة أو الحلية.
أي ما هو هنا أول الكلام، أنه بهذا النوع من الإقرار الذي تعقبه الإنكار المبرر، هل هذا الإقرار يكون مثبتا للحرمة حتى تقول لا نخرج منها؟ انتفدنا، هذا أول كلام، إن شاء الله نوضح أكثر.
هذا الإقرار في قاعدة الإقرار.
أي صحيح.